التأمل والتفكير هو الموت الذي لا بد منه. والإمام عليه السلام يعالج هذا الموضوع بكثير من التفصيل والإسهاب، لأنه السبيل الوحيد الذي يردع الإنسان ويبعث فيه الخوف من المصير، وهذا هو الذي يجعل الكثيرين يعيدون النظر في حساباتهم ومواقفهم فيتراجعون عن أخطائهم ليلجأوا إلى رحاب الله تعالى، يتضرعون بالتوبة والمغفرة. ووسائل الإمام عليه السلام في ذلك:
التذكير بالموت، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: وأوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه، فكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم وطمعكم في من ليس يمهلكم، فكفى واعظا بموتى عاينتموهم حملوا إلى قبورهم غير راكبين وأنزلوا فيها غير نازلين، فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا، أنسوا بالدنيا فغرتهم ووثقوا بها فصرعتهم.
ويؤكد مولى الموحدين ضرورة العبرة من التاريخ، حيث يقول عليه السلام: وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون، أو لم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون، أو لستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. نور من نور.
أعزائنا المستمعين، في كل مناسبة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر المسلمين بفضائل ابن عمه ونفسه بنص آية المباهلة علي بن أبي طالب عليه السلام، وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذه هي بحق قبسات وضاءة تنتقل من نبراس إلى نبراس، ومن نور إلى نور. ومن تلك الأحاديث الشريفة ما روته زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم المؤمنين أم سلمة، حيث قالت:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقد روى هذا الحديث الشريف ثلة من علماء أهل السنة، منهم العلامة أخطب خوارزم المتوفى سنة 568 في المناقب، والحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 في مستدرك الصحيحين، والحافظ الجنجي الشافعي المتوفى سنة 658 في كفاية الطالب وغيرهم. وقد ذكر مصادر هذا الحديث بمزيد من التفصيل القاضي نور الله الششتري في موسوعته القيمة إحقاق الحق، التي تزينت بحواش أنيقة وتعاليق رشيقة ثبتها بيراعه البارع العلم العلامة السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي قدس الله نفسه الزكية.
معالم نهج البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، لقد صار نهج البلاغة بعد كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبة الذخائر البيانية الإسلامية التي أمدت وتمد الأدب العربي والفكر الإنساني والحياة الاجتماعية بأضخم الطاقات الفكرية وأوفر المادة والإمكانيات العلمية وأكثر المعاني فيضاً وحيوية. ومما يؤكد ارتفاع الإعجاز فيه أنه جرى على لسان صاحبه دون تكلف أو تصنع عفو الخاطر.
وقد لجأ إليه، أي نهج البلاغة، كبار الأدباء ولاذ به فحول الكتاب، يكونون بكلماته أسلوبهم ويصوغون بمعانيه تفكيرهم، فأكسبهم ما وصلوا إليه من مكانة رفيعة لم يكونوا عليها قبل أن يردوا نبعه الصافي وحوضه المليء. تعالوا لنسمع ما يقوله عبد الحميد الكاتب المتوفى سنة 132 هجري قمري، والذي كان كاتبا لبني أمية، حيث قد أقر بالحقيقة رغم مناصبته العداء لأمير المؤمنين عليه السلام، وقال على ما ذكره الثعالبي في كتابه ثمار القلوب: حفظت 70 خطبة من خطب علي، ففاضت ثم فاضت. علي في مرآة الشعر.
مستمعين الأفاضل، قبل أن نشاهد معالم الجمال في صورة علي عليه السلام وهي تنعكس بكل بهاء في مرآة الشعر، تعالوا لنسمع ما يقوله الشيخ المفيد في الإرشاد عنه صلوات الله عليه، إذ يقول رحمه الله: وأما الجهاد الذي ثبتت به قواعد الإسلام واستقرت بثبوتها شرائع الملة والأحكام، فقد تخصص منه أمير المؤمنين بما اشتهر ذكره في الأنام واستفاض الخبر به بين الخاص والعام.
وفي هائيته العصماء تلك القصيدة المشهورة المسمات بالأزرية، جسد الشاعر القدير الشيخ محمد كاظم الأزري هذا المعنى، حيث قال فيما قال: أسد الله ما رأت مقلتاه نار حرب تشب إلا اصطلاها، فارس المسلمين في كل حرب قطب محرابها إمام وغاها، لم يخض في الهياج إلا وأبدى عزمة يتقي الردى إياها، ذاك رأس الموحدين وحامي بيضة الدين من أكف عداها.
شذرات من النهج. مستمعين الأكارم، كان أمير المؤمنين عليه السلام يوجه أصحابه قبل المعركة، وبهذا الخصوص يقول عليه السلام: إن الشيطان قد قدم للوثبة يدا وأخر رجلا، فحمدا حمدا حتى ينجلي لكم عمود الحق وأنتم الأعلون والله معكم. ثم يأمر عليه السلام ابنه محمد بن الحنفية وقد دفع إليه بالراية قائلا: ارمي ببصرك أقصى القوم، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه.
ويعلم الإمام عليه السلام الناس من حوله أسلوب التعامل معه، حيث يقول سلام الله عليه: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سوى، لقد هام قلبي بعطر شباب، فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جلي، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق طلب رحاه يدين.
غرر الحكم.
أعزائنا المستمعين، ما أعذب كلام أمير المؤمنين عليه السلام وأحلاه، ذلك الكلام الذي يقطر حكمة من كل جوانبه، فينور النفوس بنور العبر، لكن للأسف ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. ومن كلام أبي الحسن عليه السلام قوله: لكل امرئ في ماله شريكان، الوارث والحادث. وقد جسد أحد الشعراء هذا المعنى في هذين البيتين، حيث قال: خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوارث، لم يقض حق المال إلا معشر، نظر الزمان يعيث فيه فعاث.
ومن ثمار الدوحة العلوية حلوة المذاق قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفة المتقين: لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير. وفي شرحه لهذا الكلام قال ابن أبي الحديد: إلى هذا نظر أبو الطيب المتنبي فقال: يستصغر الخطر الكبير لنفسه، ويظن دجلة ليس يروي شاربا. والخطر الكبير هنا الشيء العظيم. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
السائلين، هب لنا منك يا
المتقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق لي المراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
لآلئ ودرر الحوائج قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود.
وقالوا
صاحب الحاجة مبهوت وطلب الحوائج كلها تعزير.
قالت الحكماء
لا تطلب حاجتك من كذاب فإنه يقربها بالقول ويبعدها بالفعل ولا من أحمق فإنه يريد نفعك فيضرك ولا من رجل له أكلة من جهة رجل فإنه لا يؤثر حاجتك على أكلته.
دخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال
لي حاجة رفعتها إلى الله قبلك فإن يأذن الله لك في قضائها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن في قضائها لم تقضها وعذرناك.
ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال:
أتيتك في حاجة، فإن شئت قضيتها وكنا كريمين، وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين.
أراد إن قضيتها كنت أنت كريما بقضائها، وكنت أنا كريما بسؤالك إياها، لأني وضعت الطلبة في موضعها، فإن لم تقضها كنت لئيما بمنعك، وكنت أنا لئيما بسوء اختياري لك. قالت الحكماء:
إياك والمسألة، فإنها آخر كسب المرء.
وقال شاعر:
أتيتك لا أدلي بقربي، ولا يد إليك سوى أني بجودك واثق، فإن تولني عرفان أكن لك شاكرا، وإن قلت لي عذرا أقل أنت صادق.
دخل ابن شادان مع جماعة من الصوفية على الشبلي، فبعث إلى بعض الميسورين يسأله ما ينفقه عليهم، فقال للرسول:
قل له يا أبا بكر، أنت تعرف الحق، فلما لا تطلب منه؟
فقال الشبلي:
عد إليه وقل له: الدنيا سفلة، أطلبها من سفلة مثلك، وأطلب من الحق الحق.
قال ابن الرومي:
إذا أنا نالتني فواضل مفضل فأهلا بها ما لم تكن بهواني، فأما إذا كان الهوان قرينها فبعدا لها ما ينقضي لأواني.
قال أحدهم:
نهيتك أن تريق ماء وجهك بسؤال من لا ماء في وجهه، فلا شيء أوجع للأحرار من الاضطرار إلى مسألة الأشرار.
قال شاعر:
إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها، هوانا لها كانت على الناس أهونا، فلا تسكنن الدهر مسكن ذلة، تعد مسيئا فيه إن كنت محسنا.
قال المازني:
وقف علينا أعرابي فقال:
رحم الله امرأ يمج أذنه كلامي، وقدم معذرة لسوء مقامي، فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم، والحياء يمنعني من سؤالكم.
ممن الرجل؟
إن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. Thank you. كبر السن.
دخل المستوغر بن ربيعة على أحد الأمراء فقال له الأمير:
كيف تجدك يا مستوغر؟
أجدني يا أمير قد لان مني ما كنت أحب أن يشتد، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين، وابيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض.
وقال أحد الشعراء:
سلني أنبئك بآيات الكبر، نوم العشاء وسعال بالسحر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو تتبع العيوب من أقبح العيوب، نستمع معا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. صدق الله العلي العظيم. نهى الإسلام في كثير من تعاليمه عن تتبع عورات الناس وعيوبهم وزلاتهم، لما في ذلك من انتهاك لكرامتهم الإنسانية وانتهاك لحقوقهم المعنوية. وقد توعد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كل هماز ولماز، يقول تعالى ويل، يعني هذا وعيد، وعيد من الله لكل همزة لمزة. الهمزة هو كثير الطعن في غيره من غير عيب، واللمزة هو الذي يغتاب الآخرين، أو قيل اللمزة هو الذي يلمز بعينه انتقاصا للآخرين، وقيل الهمزة هو من يعيب على الآخرين في غيابهم، واللمزة من يعيب عليهم أمامهم. وعلى كل حال، تتبع عورات الناس وزلاتهم هذه من أقبح الذنوب والعيوب. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام، تتبع العيوب من أقبح العيوب وشر السيئات. أن تتبع عورات الناس، أن تتبع عيوب الناس، هذا من أقبح العيوب، هو بحد ذاته عيب. التفتيش عن عيوب الناس أيضا هو عيب، ولذلك ورد عنه عليه السلام أيضا أنه قال، تأمل العيب عيب. يعني أنت تروح تتأمل في عيوب الناس وتفتش عن عيوب الآخرين، هذا بحد ذاته عيب. ونهى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عن تتبع عيوب الناس وعوراتهم، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتبعوا عورات المؤمنين، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. تتبع العورات يعني تتبع عيوب الناس، زلات الناس، أخطاء الناس، هذا أمر منهي عنه. الإنسان العاقل عليه أن ينشغل بعيوب نفسه، أن يصلح عيوب ذاته. ولذلك ورد في الحديث الشريف، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. انت اشتغل بعيوبك. الانسان عليه ان يكون بصيرا بعيوب نفسه. ولذلك قال امير المؤمنين عليه السلام، اعقل الناس من كان بعيبه بصيرا وعن عيب غيره ضريرا. كلمة جدا جميلة. انت شوف في عيوبه نفسك، خلك بصير، انظر في عيوب ذاتك، ما في انسان خال من العيوب، وكن عن عيوب الناس ضريرة، يعني زي الأعمى، مثل الأعمى ما تشوف عيوب الآخرين، لا تروح تفتش عن عيوب الناس. لم يجعلك الله وصيا على الآخرين أو مسؤولا عنهم. للأسف قسم من الناس شغله الشاغل وهوايته المفضلة البحث عن معايب الآخرين، يفتش ويسأل ويبحث وينقب عن معايب الناس وعن فضائحهم وعن زلاتهم، ويسارع في نشرها على قاعدة إنشاء انشر تؤجر، انشر تؤجر، نص ولزق، خصوصا بعض الشباب في الواتساب بدون ما يقرأ المسألة الرسالة انصح ولزقها وانشرها، انشر تؤجر. وبعض الأحيان الإنسان لما ينشر بعض الأمور يأثم، مو انشر تؤجر، انشر تؤثم. فللأسف هذا القسم من الناس هكذا، ما عندهم ولا شغل ولا هواية إلا أن يتتبع عورات الناس، وين يشوف في مسألة، وين يشوف في قصة، وين يشوف في فضيحة، وين يشوف في زلة، وين يشوف في عيب لأحد الناس سارع بنشرها. وقسم آخر أيضا يضع عليها بهارات ويزيد عليها ويحط عليها منه ومنه ويسويها قضية كبيرة جدا. فإذا الإسلام ينظر إلى سلامة المجتمع، ولذلك حذر ونهى أشد النهي عن نشر عيوب الآخرين، وأمر بالستر في مقابل ذلك، نشر العيوب وتتبع عيوب الناس أمر بالستر. أنت إذا شفت عيب من أخيك المؤمن استره، إذا رأيت زلة أو خطأ لا تنشره. هذه التعاليم الإسلام. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، اسمح الحديث هذا وركز، لو وجدت مؤمنا على فاحشة، يعني شوف مؤمن يرتكب فاحشة، إيه ممكن يرتكب مؤمن بس مو معصوم، ما هو نبي ولا هو إمام معصوم، يمكن يرتكب فاحشة، لو وجدت مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبي. يعني هذا يدل على شنو؟ يدل على أهمية أن الإنسان يستر العيوب، يستر زلات الآخرين. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، لو وجدت رجلا على فاحشة ماذا تفعل؟ إذا أنت شفت رجال مسوي فاحشة أو يعمل فاحشة ماذا تفعل؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام، أستره. فقال له النبي صلى الله عليه وآله مرة أخرى، لو رأيته مرة ثانية على فاحشة، المرة الأولى سترت، المرة الثانية ماذا تفعل؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام، أستره بإزاري وردائي. وهكذا ثلاث مرات، إلى ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وآله، لا فتى إلا علي، استروا على عيوب إخوانكم. إذن الإنسان المؤمن العاقل عليه أن يستر على عيوب إخوانه المؤمنين، ويستر على زلاتهم ومعايبهم وأخطائهم. بل قال الفقهاء، يستحب أن الإنسان إذا وجد من أحد إخوانه المؤمنين يرتكب فاحشة أن يسترها، مو تروح تنشرها، مو تسارع إلى نشرها بين الناس، والله سمعت أنا كذا وكذا وكذا وكذا، وفلان طويل وفلان قصير وفلان فعل كذا وفلان. هذا خلاف التعاليم الدينية. المؤمن له حرمة، فلذلك إذا وجدت من أخيك عيبا أو ارتكاب زلة استرها ولا تنشرها. إذن عندنا قضية أن الإنسان أولا عليه أن لا يتتبع عورات المؤمنين وأن لا يفتش عنها، والقضية الأخرى أن يستر ما يجده أو يعلمه عن معايب إخوانه، وأن لا يكون ثرثارا ونشارا وهمازا لمازا في نشر عيوب الآخرين. ويل لكل همزة لمزة. الإنسان العاقل عليه أيضا أن يتخلق بمسلك النحل. شوف الفرق بين النحل والذباب. النحل لا يحط إلا على الورود والأزهار ذات الرائحة العبقة فيمتص رحيقها، بخلاف الذباب. الذباب لا يحط إلا على الأماكن المتسخة وعلى الأشياء القذرة. صح مو صح؟ هذا الفرق بين النحل وبين الذباب. الإنسان المؤمن عليه أن يكون كأخلاق النحل، تخلق بأخلاق النحل يعني بمسلك النحل، تبحث عن الأشياء الجميلة في إخوانك المؤمنين تنشرها. إذا شفت من أخيك المؤمن حسنة، شفت عنده إنجاز، شفت عنده عمل طيب، شفت عنده عمل خير، انشره بين الناس. وإذا رأيت منه زلة أو عيبا فاستره ولا تنشره، بل ولا تحفظه. بعض الناس يحفظ عليك، سجل عليك الأخطاء والزلات، يوم من الأيام اختلفت معه نشرها، طلع لك الغسيل ونشرها. هذا أيضا من أقبح الذنوب. هذا ما عنده وفاء لصديقه، ما عنده إخلاص لصاحبه. فإذا الإنسان عليه أن العاقل أن يسلك مسلك النحل، وأن يحذر أن يكون ممن يسلك مسلك الذباب. ثم إن على الإنسان أن يبحث عن الأشياء الإيجابية في إخوانه المؤمنين. كل إنسان في عنده نقاط إيجابية وعنده نقاط سلبية، ما في إنسان كامل. كل إنسان عنده نقاط ضعف وعنده نقاط قوة. انظر في نقاط الإيجابية عند إخوانك وانشرها. انظر في الأشياء الإيجابية. الآن كثير من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والعائلية والزوجية سببها أن أحد الطرفين ينظر للأمور السلبية وما يشوف الأشياء الإيجابية. لو أخذنا مثال واضح على الموضوع هذا، المشاكل الزوجية. مشاكل الزوجية أن كل طرف ينظر للآخر، أو أحد الطرفين ينظر لشريك حياته، ينظر إلى الأمور السلبية، بس عنده قائمة من الأشياء السلبية في شريك حياته في الحياة الزوجية. الأشياء الإيجابية لا يراها. ولو كان يرى الأشياء الإيجابية ويغض الطرف عن الأمور السلبية لكثير من المشاكل انحلت. بل أن الكثير من مشاكلنا الاجتماعية تنحل، تتغير الكثير من أمور حياتنا إذا نظرنا إلى الأمور الإيجابية وغضضنا الطرف عن الأمور السلبية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.